وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللعنة على أعدائهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ضر من ضل إذا اهتديتم. في الجلسة الأولى وصلنا إلى هذه المسألة. الإنسان الله تعالى أعطاه حجتين، الحجة الأولى هي العقل، العقل المتصل بكل شخص، المتصل بالنفس الإنسانية، وللعقل مراتب، المراتب الدانية والمراتب العالية، والله تعالى يؤاخذ كل إنسان بنفس المرتبة التي جعل عقله في هذه المرتبة، كما في الرواية يقول بك أعاقب وبك أصيب. فهذه العقل هو الأصل الوحيد والحجر الأساسي لجميع وظائفنا وتكاليفنا واعتقاداتنا، واللازم على الإنسان أن يقوي عقله لمتابعة الأحكام الإلهية والتكاليف والأوامر والنواهي الشرعية، بمطالعة كتب العلماء العاملين الذين ربوا عقولهم وخرجوا من مرحلة الاستعداد والتهيؤ إلى مرتبة الفعلية. هؤلاء الأفراد لازم الإنسان أن يشوف ويقرأ ويطالع مبانيهم واعتقاداتهم. وأما سائر الأفراد الذين لم يصلوا إلى هذه المرحلة هم دوما في المسائل التخيلية والتوهمية، وهذه المرحلة من العقل لازم نصل إليها حتى يصير عقولنا كاملة. وإذا يكمل العقل لا يطرأ على شخص المسائل المنحرفة والخارجة عن الأسس الشرعية الإلهية، كما مثلت للرفقاء والأصدقاء بمثل مسألة الصلاة. ففي هذا المرحلة وفي هذا الموقف أمثلة أخرى لازم الإنسان أن يطالعها وأن يشوف موقعها في هذا المرحلة. هذه الحجة الله تعالى أودعها فينا، وهو يعاقبنا بهذه الحجة. وكل شخص له قدر خاص وميزان معين من هذه المسألة. ولهذا نحن نبين مسألة البلوغ على كيفية قدر الإنسان، ولا نعتقد بالبلوغ المطروح في الكتب وفي المجتمع من حيث انهم يقولون مثلا بنت في ست في 9 سنوات تكون بالغة وتجب عليه التكاليف والقيام بالوظائف الشرعية، ونحن نعتقد ببلوغ البنات أكثر من ذلك. بحسب هذه المسألة والروايات والأدلة كلها حاكية عن هذه المطلب، والطريقة العرفان والسلوك الإلهي هي طريقة تكميل هذا العقل المتصل، وبدون هذا المطلب الإنسان لا يصل إلى مرتبة من المراتب التجرد والفعلية. بس لازم على الإنسان أن ينعزل عن المسائل التخيلية والمسائل التوهمية، ويقوي أفكاره وعقله بمطالعة الكتب وإدراك القضايا الكلية والتنهي عن المسائل والأخبار الجزئية. نحن إذا نقرأ القرآن نشوف القرآن له هدف واحد ومقصد واحد، وهذا المقصد والهدف عبارة عن توجيه جميع مسائل الأمة ومسائل الإنسان إلى جهة واحدة، هي جهة التوحيد وإرجاء جميع المطالب إلى الله تعالى. قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إن الله على كل شيء قدير يفعل الله ما يشاء بقدرته ألا له الخلق والأمر. في جميع القرآن نحن نشوف أن الآيات تسوق الإنسان إلى مشاهدة هذا المطلب الأساسي والمطلب التكويني والمطلب الاعتقادي، بحيث الإنسان يشاهد هذا المطلب بقلبه وبزميره وبسره وبشهوده ووجدانه، ولا يفكر في المسائل التخيلية والمطالب التي الناس كلهم متوغلون في هذه المسائل ويشوفون أن مسائل الدنيا هذه المسائل منعزلة عن إرادة الله تعالى ومشيته واختياره. هذا هو المسألة الأساسية في تربية الإنسان وتزكيته ووصوله إلى المراتب العالية، وهي هذه المرتبة. والهجة الثانية عبارة عن الأنبياء والهجج الإلهية الأئمة عليهم السلام والأولياء الإلهية. الأولياء الإلهية الذين وصلوا بواسطة هداية الإمام عليه السلام وبواسطة تربيته وبواسطة هدايته والاهتداء بنوره، وصلوا إلى مرتبة لا يكون الانقطاع عنهم وعن الإمام عليه السلام لحظة من اللحظات، ولا يكون منعزلين عن اختيار الإمام وعن إرادة الإمام، وكل ما يفعلون عبارة عن استجلاب الحياة والنورانية من الإمام عليه السلام وإبرازه وإظهاره في العالم الخارج. الكلام الذي يحكون عبارة عن كلام الإمام عليه السلام، والمش ومنهاجهم في هذا الدنيا عبارة عن منهاج الإمام عليه السلام. الإنسان إذا يشوفهم فكأنه يشوف الإمام عليه السلام، وإذا يسمع ويستمع بأقوالهم وكلماتهم وعباراتهم وكتبهم ومؤلفاتهم فكأنه يشوف ويقرع كتب الإمام عليه السلام المؤلفة. هذه الأفراد هم الذين لازم على الإنسان أن يقتدي بهم وأن يسلك مسلكهم وأن يسير بسيرتهم. وهذا المطلب لا يحصل لنا إلا بمتابعة هذه الأفراد وبس. نحن نسمع في بعض هذه الأمثلة والرسائل التي الأصدقاء يرسلون إلينا، ليش الإنسان يحتاج إلى الأستاذ الكامل؟ ليش الإنسان يحتاج إلى العارف؟ ليش الإنسان يحتاج إلى الولي؟ هذه الروايات موجودة في ديننا، الكتب موجودة، المسائل من الأئمة عليهم السلام كلها موجودة، فبحمد الله العلماء موجودون، ليش مثلا الإنسان يحتاج إلى هذا؟ هذه المسائل كلها موجودة، نعم، وأنا أقر وأعترف بذلك، من هذه الناحية ما في مشكل. المشكل بالنسبة إلى أنه من حيث إحنا ناقصين والفاقدين للمراتب المختفية في النفس بحيث لا يطلع عليها أحد، ونحن نقرأ ونطالع، ولكن بالنسبة إلينا والمسائل المختفية لنا وبالنسبة إلى نقائصنا والخلق الموجود فينا نحن غير عالمين أبدا. وأنا أمثل نفسي لهذا المطلب، وصاير الأفراد لازم أن يشوفوا كيف طريقتهم وكيف مصيرهم ومسلكهم. أنا بعد 20 سنة من التدريب من مرور ومضي دراساتنا في الحوزة، في الحوزة العلمية بالنسبة إلى الفلسفة العليا وبالنسبة إلى الدروس الخارج، بعد مضي 20 سنة أنا بحاجة من متابعة الأستاذ، وأنا شفت هذه المسائل، شفت هذه الروايات حتى أكثر، وشفت هذه الكتب، وشفت هذه المسائل التي من أئمتنا عليهم السلام موجودة، ولكن أنا أقر وأعترف بنقصاني وبافتقادي هذه المطالب العالية، وأنا أشوف أني بحاجة من متابعة هذه الأفراد. لو أني أجد شخص في آخر العالم بحيث يمكن أستفيد منه ولو خطوة ولو لهجة، أنا لا أؤخر لقائي معه إلى اليوم الآخر، لأني أشوف أن هذه المطائل موجودة، ولكن بحاجة من شخص، بحاجة جدي من شخص ويأخذ بيدينا ويسلكنا في هذا الطريق. أنا أمثل مثالا بالنسبة لي، أني كنت في زمن أيام السيد الوالد كنت أفعل بعض التصرفات، وكان السيد الوالد كان يرجع إلي في بعض مصائدي وفي بعض تصرفاته مع أصدقائي ومع رفقائي وتلامذتي، وأنا كنت عن ذاك الزمان كنت أدرس الفلسفة والدرس الخارج لتلاميذ السيد الوالد ومع أصحابنا وأصدقائنا. في بعض من الأيام طلب مني السيد الوالد أن كان شخص في عائلتنا كان مريضا، كان عنده وجع في راسه وفي عنقه وفي عظمه، وبعض الدكاترة والأطباء في مشهد كانوا من أصدقائنا الحاضقين لهذا الدكتور، التي ظاهرا بعض أصدقائنا اللبنانيين رجع إليه وعمل في عملية جراحية، وظاهرا ومات الله يرحمه يعني بعد مدة. هذا الدكتور من أفضل الأطباء إيران وأخصائي في العظم وفي الأعصاب وفي الرأس. السيد الوالي طلب مني أنا أخذ الوقت الموعد من هذا الدكتور وأسبب هذا الشخص إلى هذا. فأنا قلت في نفسي أن هذا المرأة ومرأة خب، ليش مثلا السيد الوالد مثلا يطلب مني هيك هكذا، زوجها يذهب بها الى المطار الى الدار، يعني اخذ وقت ومثلا زوجها يذهب بها. وانا اخرت هذه المسألة لخمسة ايام او لستة ايام، وبعد خمسة ايام وستة ايام انا اتصلت بهذا الدكتور وقلت انا اريد موعد منك، أراجع مع شخص من عائلتنا عنده وجع من أثقال، ما في مشكلة مثلا بالليلة. والشارع أنا كنت أنا بدي أزور السيد الوالد في الشارع، يعني قرب منزل السيد الوالد، أنا شفت زوج هذه المرأة، قلت أنا أخذت موعد من الدكتور لمرتك إن شاء الله الليل إحنا نسب سويا الى هذا الدكتور الى مطب هذا الدكتور الناصر. قال احنا راجعنا احنا رحنا الى هذا. قلت اي وقت؟ قال بالامس احنا رحنا. وقال ماشي هذا ماشي لسي. قلت عجيب، خب الحمد لله. خب رحنا. لما وصلت الى بيت سيد الوالد اول مرة بعد السلام قال اخذت موعد من الدكتور لهذا الشخص؟ قلت نعم بالليل أنا أخذت موعد، ولكن اليوم أنا شفت زوجها وقال إحنا رحنا إلى وإحنا أخذنا موعد ورحنا إلى هذا الطبيب ولا حاجة لمراجعة مجددة ثانية. قال ليش أنت لم تفعل؟ أنا قلت لك أنت لازم أن تأخذ موعد وتذهب بهذه المرأة، ليش أنت لم تفعل؟ وانا احسست شيء، يعني كانه زعل مني، كانه تالم مني، وانا احسست في نفسي شيء بالنسبه لهذا، كانني فقدت شيئا ولا يمكن لي اني احصل لهذا الشيء، لا يمكن لي، يعني في نفسي احسست نقصان والخلل والشيء بالنسبه الى عدم السرعه وعدم التسريع لاداءه اوامر الوالد. وأني أخرت خمسة أيام وستة أيام ومجل الآن زوج هذا المرة أخذ الموعد من الدكتور وذهب بزوجتها إلى وخلص. وأنا لم ألتفت لهذا، ليش؟ شو كان مقصود من هذا الآن؟ شو كان المقصود من هذا الطلب؟ أنا لم ألتفت. فمزي من هذا أشهر، يعني تقريبا حدود ستة أشهر من هذا المسألة مزي. يعني هذه المسائل جدية، يعني هذه المسائل التي لا يعرفه إلا من ابتلي، هو يعرف الإنسان بحاجة من هذه الأفراد ومن هذه الأشخاص. وهذه المطالب لا يحصل ولا يوجد لنا بالقراءة، لو نقرأ آلاف من الكتب ولو نقرأ آلاف من الأحاديث والمسائل الأخلاقية، هذه المسائل لا توجد لنا إلا بأن يأخذ شخص بيده، يعني هذا مسائل مزبوط. بعد ستة أشهر أنا كنت جالس في الحوزة في المدرسة، كانت عندنا هجرة في مدرسة آية الله أخوي الله يرحمه في مشهد، وكنت منتظر لمجيء أصدقائنا وأصحابنا ظاهرا كان في البحث الفلسفي، كان بحث الفلسفة كان. أنا كنت أنتظر وأنا كنت لا أفكر بشيء، لا أفكر أني بدون فكرة أنا كنت أنتظر. فبالصدفة وقع هذا المسألة في قلبي وفكري، وشفت أني في نفسي مشكلة وفي نفسي نقصان، وهذه المشكلة وهذا النقصان لا يرتفع إلا بمتابعة أوامر السيد الوالد في المسألة التي أنا كنا نهمل في هذا المسألة. يعني لو كنت أصر الإجابة ولو كنت أتابع أمر السيد الوالد بأخذ الموعد من الدكتور وذهاب هذا المرأة إلى الدكتور لزالت هذه النقيصة في نفسي، ومن حيث أني أخرت هذا الوقت هذه النقيصة والفقدان والخلأ ما زال باق في وجودي، إلا إذا يوجد مرة ثانية في مرتبة أخرى مثل هذه القضية وأنا أقوم بهذه القضية حتى يرتفع. خب كيف ممكن حتى لو أنا لأفكر آلاف سنين في نفسي وفي المسائل النفسية، في نقائصي وفي المسائل النفسية وفي الوغدان، كيف ممكن شخص يصل إلى هذه النتيجة بدون هداية وبدون تربية شخص مثل شخص من الأولياء إلى الله مثل السيد الوالد في مثل هذا القضية؟ كيف ممكن؟ إحنا لو نقرأ من أول كتاب الأصول الكافي إلى آخره، من أول القرآن إلى آخره، من أول الكتب، من أول كتاب بهار الأنوار للمجلسي، جميع الروايات والأحاديث موجودة فيه، لو إحنا نطالع ونقرأ من أول إلى آخره، ممكن الإنسان الذي عنده هذه النواقص من هذه النواقص إذا كان ممكن أن يصل إلى هذه النتيجة، وممكن أن يشوف عيوبه، ويمكن أن يشوف نقائصه، ويمكن أن يشوف الخلأ الموجودة فيه، لازم أن يرمم ويصلح هذه النقائص وهذه العيوب وهذه النفسيون. ممكن للإنسان أن يصل إلى هذا؟ أبدا مش ممكن. هذا هو العلة التي كان السيد الوالد يقول لو كان شخص الشيخ السيد الوالد لما كان في النجف كان من أعلم العلماء في النجف بالتصريح كثير من العلماء، وحتى العلماء كانوا يعترفون بأنه لو يبقى في النجف يصير مرجعا وحيدا دينيا للعالم الإسلام. هذا الشخص الذي كان أقوى تلامذة السيد الخوي وأقوى تلامذة السيد الشاهرودي وأقوى تلامذة الشيخ حسين الهلي الله يرحمه، هذا الشخص كان يعترف بأنه لو يصل شخص إلى مرتبة الاجتهاد حتى أعلى من مرتبة الاجتهاد ووصل إلى آخر المراتب العالية من العلم، كل هذا لا يكفيه أن يشوف عيوبه النفسية وأن يشوف الخلأ والموارد الذي لازم أن يرممها ويصلحها ويصل إلى مرتبة التجرد ومرتبة الكمال. ولهذا رجع في نفس هذا الوقت إلى متابعة الأولياء، ورجع إلى العمل بمتابعة إلى عمل والمتابعة بالمسائل الإرفانية من الأساتذة المعروف الكتب الشيخ الأنصاري والسيد محمد حسين الطبطبائي وكمان والسيد الحداد والشيخ هاتف بوشاني كان في النجف من العلماء. ولهذه المسألة يعني هذه المسألة هي المسألة الوحيدة اضطرته إلى مراجعة هذه الأفراد، وما أنه كان أعلم علمائه في النجف، صحيح؟ فعل هذا. هذه الهجة، يعني الهجة المتصلة العقل، هذه الهجة المتصلة يضطرنا إلى أن نصل إلى الهجة المنفصلة. الهجة المنفصلة عبارة عن الأنبياء، وعبارة عن الأئمة، وعبارة عن الأولياء والعرفاء، وبدون الحجة المتصلة لا تنفع الهجة المنفصلة. يعني الحجة المتصلة هي التي تؤكد لنا كيفية المتابعة للحجة المنفصل، ويوضح لنا كيفية الإطاعة عن الحجة المنفصل، ويبين لنا كيفية سلوكنا مع الحجة المنفصل. عرفتم كيف؟ يعني إذا كان عند شخص، إذا كان الحجة المنفصل يكون حجة قوية، الانتفاع بالحجة المنفصل يكون أعلى وأشد وأقوى. وإذا كان الحجة المتصل العاقل في شخص كان ضعيفا، الانتفاع بالحجة المنفصل يكون ضعيفا ولا يكون قويا وشديدا. نحن نشوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في أمته 23 سنة، من أول زمن البعثة إلى زمن شهادته وإلى زمن وفاته. أنا أقول شهادته لأنه مروي أن الإمام الصادق عليه السلام والله إنهما لسمتاه، يعني إن حفصة وإن عائشة، هذا الرواية مضبوط ورواية صحيحة. ولذا يقول أن شهادة النبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت بالموت العادي، بل سمتاه وسموه من أول زمان ولادته إلى زمان وفاته كانت 23 سنة. وأنا أسأل في هذا 23 سنة الأفراد الذين كانوا عنده، كانوا يصلون وراءه، كانوا يقفون أمامه، كانوا يسبقون إلى الصلاة من سائر الأفراد، وكانوا يسبقون إلى وضوئه ويأخذون ماء الوضوء ويمسحون وجوههم بهذا الماء، كل هذه المسائل مسائل عادية ظاهرية متخيلة ومتوهمة، لا يكون لها أثر، لا يكون لها نفع بدون الحجة المتصل، يعني بدون أن يكون للإنسان عقل هو يسلك هذا الطريق. ولذا إحنا نشوف مع هذه المسائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات، وقبل أن دفن، قبل أن دفن كان جسمانه على الأرض، ذهبوا إلى الثقيفة ونسبوا خليفة بعد النبي أمام نص النبي وأمام تصريح النبي بخلافة أمير المؤمنين عليه السلام قبل شهرين. يوم الغدير كان يوم 18 من ذي الحجة، ويوم يعني أفن يعني شوية أكثر من شهر، ويوم شهادة النبي وارتحاله كان 28 سنة من صفر، يعني من زمن يوم الغدير إلى زمن وفاة النبي كان 70 يوم. يعني بالسبعين يوم هم بدلوا كل شيء، بدلوا تصريح النبي، وبدلوا خلافة أمير المؤمنين، وبدلوا الحقيقة، وبدلوا الواقعية، وبدلوا كلام جبرائيل، وبدلوا القرآن يا أيها النبي. في هذه الآية يقول بلغ، یا ایها النبی بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. نعم، شو مقصود من هذه المسألة؟ المقصود من هذه المسألة مسألة الصلاة والزكاة والحج، هذه المسألة، شو هذه المسألة؟ وبعد نزول هذه الآية أن النبي أمر بوقوف الناس في هذا الحر، في هذا الشمس، أمر بوقوف الناس في أقل من 30,000 من الحجاج، وأخذ بيد أمير المؤمنين وقال: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال: من كنت مولى فهذا علي مولى. الآن إحنا نسمع ونشوف أن الكثير من الأفراد حتى من علماء الشيعة هم يغيرون معنى هذه الآية ويحرفونه عن مواضعه، يقولون المقصود من الآية هو الموالاة، الموالاة يعني المحبة والود مع شخص آخر، يعني هذا هو الموالاة. نعم، فشو يقولون في آية من القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مقصود من هذه الأولوية هي الموالاة، هي المحبة، النبي أولى من المؤمنين من أنفسهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ منهم الإقرار والاعتراف يوم غدير: ألست أولى بكم؟ بواسطة هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قالوا نعم. شو معنى المؤمنين أولى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يعني أن إرادة النبي يكون أولى من إرادتنا. نحن نريد أن نشرب شاي، النبي لا تشرب، يحرم علينا شرب الشاي. نحن نريد أن نخرج من هذا، النبي يقول لا تخرج اجلس، يحرم علينا الخروج. النبي يقول مثلا لازم أن تقف، هنا نريد أن نتحرك ونمشي، هذا التحرك حرام. النبي يقول تحرك ونحن نقول نمشي، هذا ونحن نقول نجلس، هذا الجلوس والقعود يكون حرام علينا. هذا هو معنى الأولوية. بس الأولوية يعني ترجيح إرادة النبي على إرادتنا، وتفضيل اختيار النبي ومشية النبي على مشيتنا واختيارنا، والتفويض الاختيار والمشية إلى النبي 100%. هذا هو معنى الأولوية في الآية. بس الأولوية في الآية يقول أن إرادة النبي، إذا كان إرادة النبي لا يكون إرادته أقوى على إرادتنا، لا يكون أصلا إرادة هنا، لا يكون إرادة هنا إلا إرادة واحدة هي إرادة النبي. بس النبي إذا مثلا الإنسان إذا يفوض أمره إلى النبي، إذا يجلس أمام النبي لازم أن بإيش يتفكر؟ بإيش يفكر؟ الإنسان إذا يجلس أمام النبي، معنى هذه الآية هيك، معنى هذه الآية: نحن إذا نقوم أمام النبي وإذا نجلس بين يدي النبي، نجلس النبي أو يد الإمام عليه السلام، ما في فرق، الإمام المعصوم، الإمام المعصوم والإمام الحجة في كل زمان، اليوم الإمام الحجة هو الإمام المنتظر، بس لا يكون له شيء ثاني، ولا يكون له فرد آخر، ولا يكون له بديل ولا نظير. هذا الإنسان إذا يقف وإذا يجلس الإمام الحجة لازم أن يفكر بشيء أو لا؟ أبدا لا يفكر بالشرط، لا يفكر بالخروج، لا يفكر بالقيام، لا يفكر بأي شيء، لا يفكر، لا يفكر بالصلاة. إذا يأمر بالصلاة يصلي، وإذا لا يأمر بالصلاة لا يجوز له أن يقول الآن موقع الصلاة، نؤذن أو لا نؤذن. شفتم؟ هذا هو معنى الأولوية. إذا يقول صلي نصلي، إذا لا يقول نصلي نقف يم الإمام.
هذا هو معنى تفضيل إرادة النبي وإرادة الإمام عليه السلام وإرادة الولاية. على إرادتنا وعلى اختيارنا. عجيب يعني في هذا. إن شاء الله الله يوفق أصدقائنا لترجمة المطالب اللي كانت من السيد الوالد. عجيب كان في بعض هذا المصائب هذه المطالب التي احنا كنا نسمع من السيد الوالد. واقعا الانسان يحس باستماع خطاباته وبمطالعة كتبه يحس حقيقة الايمان. شو حقيقة الايمان؟ واقعية الايمان، واقعية الشر، واقعية قيام بالفرائض والقيام بالواجبات والقيام بالوظائف. الانسان يحس من هذه المطالب. هذا أمي النبي يقول ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم بلى. المقصود من قالوا اللهم بلى يعني إنا نحبك، هذا أولى، هذه الإرادة. نعم اعترفوا، أغر منهم الاعتراف، أخذ منهم الاعتراف والإغرار. قال على هذا، فعلى هذا أن ولايتي عليكم هو هذه الولاية نفس ولاية علي عليه السلام عليكم بدون أي فرق، وولاية علي عليه السلام عليكم نفس ولايتي عليكم. لهذا النتيجة فمن كنت مولا فهذا علي مولا. يعني هذه الولاية التي الله تعالى أعطاني لا من تلقاء نفسي، الله تعالى أعطاني هذه الولاية عليكم، ولا يجوز لكم أن تتركوا ولايتي وأن تفضلوا أن تتركوا اختياري وأن تفضلوا وترجحوا اختياركم الاختياري. هذه الولاية نفس هذه الولاية من الله تعالى في علي عليكم. هذا هو المقصود من ألا فمن كنت مولا فهذا علي مولا. فلهذا احنا نقول كما احنا نشوف في بعض هذه الرسائل، ليش أن أمير المؤمنين عليه السلام ولد في الكعبة؟ ليش مقصود هذه؟ يعني أن الله تعالى كان يبرز هذا المسألة ويظهر هذا المسألة أمام جميع الأمة إلى يوم القيامة، أن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام هذه الولاية نشأت وصدرت من نفس مرتبة التوحيد. يعني أن الكعبة هو مظهر للتوحيد. التوحيد لا يكون في الجسم ولا يكون في الخارج، لا، نفس هذه المسألة المادية، الحادثة المادية، هذه الحيطان، هذه البناية هو ينبأ عن حقيقة التوحيد جميعا، أن حقيقة التوحيد يعني تجلي الله تعالى في عالم الدنيا على هذه المنطقة، على هذه المكان، على هذه البناية. ففي هذه المكان لازم الإنسان أن يعمل هيك ويتصرف بهذه التصرفات ويعمل بهذا المصالح، ويكون كل الأفراد على نسق واحد وعلى مرتبة واحدة من القيام بحسب الزي وبحسب المقام الإبراز ومقام الإظهار، دوما يكون دوما حول هذه الحقيقة التوحيدية في هذا العالم، صح؟ وعلى هذا الله تعالى كان يقول كما أن هذه الكعبة وهذه البناية هو مظهر التوحيد، أن أمير المؤمنين عليه السلام هو مظهر الولاية التي نشأت من التوحيد. ولهذا يكون ولاية علي عليه السلام عين حقيقة التوحيد وحقيقة كلمة لا إله إلا الله. يعني أن حقيقة مسألة لا إله إلا الله ومسألة شهادة أن لا إله إلا الله هو مساو للشهادة بولاية أمير المؤمنين عليه السلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عليا ولي الله كلاهما صيام. لهذه النقطة فعلى هذا من لم يعترف بولاية أمير المؤمنين لا يعترف بالتوحيد أبدا. ومن أخر كلام النبي ألا فمن كنت مولا في هذا المولى وتمسك بولاية الخلفاء الثلاثة وهذا الأفراد الذين أشوفهم لم يكن لهم حظ أبدا من التوحيد إلى يوم القيامة. حقيقة التوحيد هو منحصر في مسألة ولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة. هذا لو وهذا من ال يعني أهم منة والمنة الأساس التي يمن الله علينا بواسطة هذا المسألة. الله تعالى وفقنا لإدراك هذا المسألة والشهود هذا المسألة وبجدان هذا المطلب ومتابعة هذا المسلك الذي احنا في سائر الأمة احنا موفقين من سائر الأمة بواسطة إدراك وال يعني الشعور والعلم والمعرفة بهذا المسألة المنهج الولاية. فعلى هذا الأفراد التي كانوا في زمن النبي بمجرد أنهم شافوا أن النبي مات من حيث أن عقلهم المتصل لم يصل إلى مرتبة الفعلية ولم يكمل وكان في المراتب الدانية بمجرد مشاهدة النبي هو مات وهو على العرض نسوا كل ما سمعوا من النبي في حق أمير المؤمنين وسمعوا من النبي في النسبة إلى المسائل الآتية المسائل التي يقع بعد وفاته. ليش؟ لأنهم كانوا مع النبي ولكن عقلهم المتصل لم يتربى. عقلهم المتصل كانوا بحاله بس كانوا يشوفون من النبي بس الوضوء، كانوا يشوفون من النبي الصلاة، كانوا يشوفون من النبي الجهاد، كانوا يشوفون من النبي المعجزة، كانوا يشوفون من النبي المسائل الغير عادية ومسائل فوق العادة، ولكن لم يدخلوا في بطن النبي وفي قلب النبي وفي صدر النبي وفي أعماق نفس النبي. كم دخلوا في هذا؟ سلمان دخل، أبو ذر سلمان ومقداد وعمار و يعني 5 نفرات 4 نفرات 6 نفرات بس هذا، يعني هذه الأفراد التي عبروا عن القشر وعبروا عن المسائل الظاهرية وعملوا عن الحوادث الظاهرية ودخلوا في جو النبي، دخلوا في قلب النبي وأخذوا من العقل النبي بواسطة تفويض عقولهم وتفويض اختياراتهم إلى النبي، والله تعالى وفقهم للهداية بعد زمن النبي. جميع الأفراد راحوا، ولكن هذا الأفراد الذي راحوا لهم مراتب. بعضهم رجعوا بعد مثلا بعد مدة بعد 10 أيام، بعضهم على حسب مراتب عقلهم وعلى حسب مراتب فكرهم وعلى حسب مراتب خلوصهم وصفائهم. بعضهم رجعوا بعد 10 أيام، بعضهم رجعوا بعد 20، بعضهم رجعوا بعد شهر، بعضهم رجعوا بعد 2 شهر على حسب مراتب. وفي بعد مدة أن أصحاب الأمين عليه السلام بلغوا مثلا 40، يعني بعد 6 أشهر بلغوا 40، لم يكونوا بهذا المقدار الكمية القليلة 5 أو 6. وهذا هو النكتة الأساسية، لازم الإنسان أن يشوف، يعني يشوف موقعيته كيف بحسب مطابقة الحجة المنفصل. يعني إذا لم يكن للإنسان الحجة المتصل والإنسان إذا لا يقوي ولا يصلح هذه الحجة المنفصلة في نفسه لا يمكن له الاستفادة من الحجة المنفصل أبدا. وبدون الحجة المتصل الذي هو العاقل الحجة المنفصل لا تنفع للإنسان أبدا، حتى لو أن الإمام الهجة يظهر ويجلس أمامنا يجلس يمنا، أنا لا يمكن أستفيد من الإمام المنتظر الجالس بيمي أبدا إذا أنا لا أعرفه. وكيف أعرفه؟ أنا أعرف نعم أن هذا اسمه مثلا مهدي، وهو ابن الإمام الحسن العسكري بس، وجده كذا، وهو غائب عنا، والآن هو جالس هذا بس. في شيء آخر؟ في شيء آخر أنا أعرف منه؟ أنا أعرف كيف أستفيد منه؟ أنا أعرف كيف أني أستفيد منه، كيف أحكي معه، كيف أطلب منه، كيف أني معه حاجاتي. شو حاجاتنا؟ حاجاتي عندنا قرض لازم أنزل مثلا تعطي فلوس أنا أعدي قروزي، هذه آخر معرفتنا من الإمام الهجة. عندي وجع رأس لازم أن تشفيني، قبل تقول اذهب إلى الصيدلية وخذ مثلا الأدوية، أنا طبيب أنا أعطيك، أو أنا في البنك المركزي مسؤول عن البنك المركزي أعطي فلوس. أنا الإمام هجة، أنا مسؤول بالمسائل الروحية، أنا مسؤول بالمسائل الدينية. الآن واقعا إحنا نجرب نفوسنا، هذا الأفراد إحنا مجتمعين هذا الجلسة، الإمام الهجة إذا جاء ماذا نسأل منه بالواقع؟ شخص يدو أنا أريد أن أتزوج أتزوج أحسن البنات في العالم. الإمام هدي هو يقدر، هو الولي على العالم الوجود، وأنه يحضر بلهزة أجمل البنات في العالم إلنا، هو يقول نعم إحنا نقبل. ولكن هذا هو شخص يقول مثلا أنا أريد مثلا أبني بناية مثلا من هكذا، بنايتي مثلا يكون صغير 100 متر 200 متر مثلا، في مشكلة لازم واقعا. شخص يقول مثلا عندي زعفي وجعي زحري وجع في زهري في راسي، يعني عنده في منقصة، أو مثلا كثير من الأفراد يعني أنا تكلمت هؤلاء مسألة إن شاء الله، لا أدري أن الرفقاء استمعوا هذه المحاضرات بالنسبة إلى زمن الظهور كان عندي تعبا، أنا عملت 10 محاضرات بالنسبة إلى ليش أن الإمام الهجة لا يظهر بعد، ليش العلل في مسألة عدم الظهور عنه. ولكن واقعا بالجد الإمام عليه السلام إذا يظهر وإذا يجلس أمامنا وأقول ما عندي فلوس حتى ليرة واحدة حتى أعدي قرضك وأدي دينك، هذا واحد، وما عندي قرص حبة واحد حتى مثلا أنا أعالج مثلا صدرك أعالج رأسك، ما عندي مثلا بنت حتى مثلا أزوجك، ما عندي شاب حتى مثلا أزوجك، ما عندي شيء من هذه المسائل الدنيوية من هذا مثلا. خب طيب، خب ممكن إحنا نشوفه الإمام عليه السلام يقول لي أنا أصلي في هذه الرابية في كل مثلا صلاة المغرب وأنا شفته. قلت أنت مثل سائر الأفضل، ليش نحن نصلي خلف النيل نصلي ورائه؟ ليش؟ وإحنا نروح بالجد، أنا أقول نحن نذهب إلى أمكنة أخرى ونصلي وراء الأفراد التي هم يؤدون قروزنا، ولا نصلي وراء الإمام الهجة. بالجد أقول نحن نذهب إلى أمكنة أخرى ونستفيد من سائر الأمكنة ومن سائر الأشخاص، ولا نستفيد من الإمام، لأنه لا يؤدي قروز. شو هذا الإمام؟ وهو لا ينفع أبدا. إن نحب الإمام الذي يؤدي قروزنا، يعالج آلامنا، يأتينا ببنات من العالم بسهولة، ويأتينا بالشباب من العالم بسهولة، ويأتينا بكل المصائب. الإمام الذي لا يعمل شيء، مش فائدة يعني أبدا. يقول أنا آخذ بيدك وأنا أربيك وأنا وهذا، لا حاجة لنا بتحصيل. السيد الوالد كان يضحك في بعض، وكان يقول بعض أصدقاء السيد الوالد الله يرحمهم ماتوا، يعني كان عندهم قدرة على بعض المسائل، على بعض الاتيان بعض المسائل غير عادية. كان يقول نحن ذهبنا في بعض أسفارنا إلى تبريز، تبريز شهر بلد من بلاد إيران، يعني بلد كبير يعني، ودخلنا في منزل، وهذا صاحب المنزل كان الصديق، ولما شافوا أن في المنزل المرأة لا يكون ظاهرا وقع بينهم بين الزوجة والزوجة شيء، والمرأة راحت إلى بيت والده ولم يكن في المنزل. وهذا الشخص السريع يقول خوب الحمد لله أنت في راحة استرحت الآن إحنا كنا. قال شاف أن هذا متألم وزعلان من هذا المسألة. قال كم يوم مثلا المرأة مرتك وراحة؟ قال من أسبوع. من أسبوع؟ قال هاي ماشي أسبوع شو طرفة أين يمشي؟ قال لا هذا صعب علي. وعلى كله هو وبلج بالحكي معه حتى يجذبه إلى المسائل الباطنية ويأخذ بيديه، يعني عنده قدرة. عنده هذا الشخص كان صديق سيد الوالد الله، وفي السنة الماضية قبل سنتين هو في طهران هو مات، كان هم في مجلس، كان عنده تلامذة وأصدقاء وحفلات كان عنده في طهران، كان معروفا. وقال إحنا كنا مثلا نحكي معه حتى نجذبه إلى المسائل الباطنية، إلى المسائل النورانية، إلى المسائل الغيبية دوما. وبعد أن أني قال أني تعبت من هذه المطالب من هذه المسائل العرفانية والمسائل الأخلاقية. قال يا فلان أنت إذا قدرت على شيء ارجع مرتي إلى بيتي، أنا ما بحاجة إلى هذه المسائل، أنا أدري ماذا أفعل، أنا أعلم ماذا أفعل. أنت إذا قدرت، إذا أنا قلت عنده قدرة على بعض المطالب مطالب غير عادية، قال إذا أنت تقدر وتستطيع على المسائل غير عادية أنا بحاجة من مرتي، هذا هو المهم بالنسبة إلى حاليا، ولكن ما بحاجة إلى هذا الحكي، ما حاجة إلى هذا المطالب. خب طبعا هو صرح بهذا. الآن جميع حاجاتنا هيك، يعني بهذا الشكل جميع حاجاتنا حاجات الدنيوية، يعني نفس الشيء نفس الشيء. هذا هو الحجة المتصل. ولهذا أقول إذا لا يكون حجة المتصل عويا لا نستفيد من الحجة المنفصل. لو كان الإمام الحجة يجلس معنا نحن لا نستفيد منه أبدا. وعلى حسب مراتب العقل في نفوسنا نحن نستفيد. شخص يستفيد من الإمام الحجة متر، شخص يستفيد مترين، شخص مثلا 5 أمتار، شخص يستفيد الولي الإلهي والعارف يستفيد من الإمام الحجة 100%. كان السيد الوالد كابو، كان شخص يقول للسيد الوالد شو منزلتك، شو علاقتك مع الإمام الحجة، شو علاقتك؟ قال كأنه جالس بيمنا. هذا مش مزار، كأنه جالس بيمني وأنا لا أفارقه. وهذا ما في فرق بين هذا وبين الذي أصلا لا يعرف من الولي ومن الإمام الشيء ومن المصائب، ما في فرق بينهم. نعم ما في فرق، عجيب. واقعا نحن نسمع من الأشخاص من الأفراد الذين هم يدعون على العلم ويدعون المراتب العالية من العلم ويدعون المسائل، يدعون المطالب الدينية والتصدي بأزمة الناس إلى الهداية وإلى الارتقاء، وهم لا يكون لهم عرفان ومعرفة بالإمام عليه السلام حتى بمثل المعرفة والعلم الأفراد العاديين في الشوارع. يقولون أمير المؤمنين عليه السلام كان يعلم أن في هذا الليلة في ليلة 19 سيقتل. إذا لا يعلم، إذا يعلم كيف مثلا ممكن أن يذهب إلى المسجد؟ الإمام الحسين هو يعلم أنه سيشهد في كربلاء، فليش مثلا راح إلى مكة؟ أسلم المسائل مسخرة، يعني مسخرة. يعني هم يشوفون الآن موجودين، أحد من هذه العلماء الذي كان في قوم وفي الحوزة العلمية وكان سنه 90 سنة وهو كان يدرس الخارج والآن هو مات وأنا لم أقرأ الفاتحة بعد وفاته عليه. هو قال في كتابه لا أدري أنتم سمعتم أو لا، هل من الممكن أن يقول عمر أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما طلب النبي ائتوني بقلم وقرطاس أكتب لكم شيئا لا تزلوا بعدي أبدا، هل ممكن لعمر المسلم المطابع للنبي بهذه العبارات المسلم المطابع له هل يمكن أن يقول له هذا الرجل لا يحجر هذا الرجل يحجر؟ هل ممكن؟ لازم شوف كيفية الاحتجاج، شوفوا لازم إحنا نقول إما هو ليس بمسلم أو إذا كان مسلم المسلم لا يحكي هيك، وإذا لا يمكن لنا أن نقول إنه ليس بمسلم فلازم إحنا ننكر هذه الرواية ويقول إن هذا مبتدأ ولا يكون في للتاريخ شيء. الرجل العالم الديني مدرس للخارج بعد 90 سنة والذي يأكل من مال الإمام عليه السلام 90 سنة ويدرس في الحوزة العلمية ويربي الأفراد وبعد 90 سنة يقول هيك، شوفوا. وبعد الخطيب الجمعة في الكويت بعد أسبوع من انتشار هذا الكتاب قال الحمد لله الذي أن الشيعة أن الروافض والشيعة أن الروافض التفتوا إلى مطالب الكذب الذي كان ينسبون إلى سيدنا عمر وإلى الخلفاء. هذا المرتبة من المعرفة شوفوا في سائر الأفراد. كل هذا ليش؟ لعدم متابعة طريق الإرفان وطريق التوحيد. هذا هو يعني هذه هو النتيجة، يعني هذا المسلك يصل إلى هذه النتيجة. جمعوا الكتب يعني بعد أسبوع جمعوا الكتب، ولكن في بعض الآن موجود في بعض المنازل هذه الكتب موجود انتشر، وأنتم سمعتم وتسمعون المسائل حتى في هذه المنطقة، تسمعون المسائل التي نسبوها إلى الأئمة ونسبوها إلى هذه الخلفاء ونسبوها وينسبون دوما. هذا الشخص الخليفة للمسلمين يأتي إلى بيت النبي وإلى بيت الوعد ويقتل ابنة رسول الله ويقولون هذا معقول؟ عجيب، ليس هذا تحريف للتاريخ؟ هذا معقول أن رجل أنت تسمح لنفسك أن تقوم في مكانك وزوجتك تروح عند الباب ويفعل به هيك؟ هذا معقول؟ لا هذا مش معقول. فعلى هذا القصة كذبة، هذا قصة كاذبة، هذا مبتدأ، هذا من الشيعة. شوفوا كيف يلعبون بالدين، كيف يلعبون بالأحكام، كيف يلعبون بالضروريات وبالبديهيات وبالمسائل الخارجية. فعلى هذا لازم للشيعة أن يتابع مسلك أمير المؤمنين عليه السلام، هذا هو المقصود. إذا يتابع هذا المسلك ولا يخافون في الله لومة لائم إن هذه المسائل هذه الروائح يزول، والذي يبقى هو الأصل. الإنسان لازم الشيعة أمير المؤمنين لازم أن يشوف أن أمامه بس شخص واحد وهو الإمام الحجة ولا غير، يتابعه ولا ينظر إلى شيء آخر ولا ينظر إلى يمينه وإلى يساره، بس إلى الإمام الحجة، لا ينظر إلى هذا الموقعية. إذا أنا أقول هذا مثلا يتزلزل موقعيتي يكون هذا خلاف مصالحي، إذا أقول إذا لا أقول يكون أحسن. شو هذا المصالح؟ شو في مصلحة أهم وأقوى من إرضاء الإمام عليه السلام؟ في مصلحة الى امتها نحن نرائی هذه المصالح الدنیویه ولا نرائی ما هو الاهم والاصل والاساس في ديننا وفي شريعتنا وهو رضاء الامام عليه السلام. الى متى؟ الى متى نحن نرائي هذه المنافع الشخصيه والمنافع الدنيويه ونخرب شريعتنا وديننا للدنيا اخرين، للدنيا اخرين. هل نحن فكرنا بأن أمامنا عقبة كأودا؟ هل نحن فكرنا بأن هذه الدنيا آي تمضي؟ نحن نعيش في دنيا 5 سنوات، 10 سنوات، 6 سنوات، سنة واحدة. الموت بيد الله تعالى، الحياة بيد الله تعالى. نحن نفكر وأن المسألة من بعد الموت هو يفتح وهو يبدأ المسألة. شو ونحن إذا نفكر بهذا المسألة الدنيا لا يكون بشيء، يعني لا يكون شيء بالنسبة لنا. المهم هو المسائل العاطية بعد أمامنا يوم القيامة الإمام الحجة، يعني يقف أمامنا أمام الله تعالى. كيف فعلت؟ كيف تصرف؟ ليش قلت هذا؟ ليش عملت هذا؟ ليش فعلت هذا في الدنيا؟ طبعا هذه المسألة مسألة مهمة. ولهذا أن هذا اليوم يوم الولاية، يعني يوم ولاية، ولاية ولادة أمير المؤمنين ويوم ولاية أمير المؤمنين. شو معنى الولاية؟ يعني تفويض الاختيار وتفويض الإرادة وتفويض المشية إلى الإمام عليه السلام. أن أمير المؤمنين عليه السلام وجوده ليس وجود جسماني وظاهري، وجوده وجود ولائي. هذا الوجود الولائي يبقى في أولاده إلى أن وصل إلى الولاده 11 الإمام الحجة. الآن أن أمير المؤمنين عليه السلام حي بحياة ولده، وهذه الولاية باقية بولاية الإمام الحجة، فعلينا أن نتابع ما هو فيه رضا للإمام الحجة، فعلينا أن نتابع هذا المنهج. ولا نلتفت إلى شيء آخر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم ضر من ضل إذا اهتديتم. لازم علينا أن أنفسنا، أن نشوف أنفسنا. سائر الأفراد هم عندهم مسائل، الإشاعات، التبليغات، الجرائد، الإذاعات، أنتم ما لنا علاقة، ما لنا حتى يكون أكثر. هم لا يدفنون في قبورنا ونحن لا ندفن في قبورهم. ولكل شخص كتاب ولكل شخص ملف يفتح يوم القيامة. أنت شو عملت في هذا الملف؟ أنت شو كتبت في هذا الملف؟ شو كتبت في هذا الكتاب؟ لا يقول أنا لا يمكن أن أقول فلان قال كذا وقال كذا وقال كذا، ما لك علاقة. فلان يقول كذا ويقول كذا يقول كذا، ما لك علاقة. عليكم أنفسكم لا يضركم ذر من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. هذا هو المهم من هذه المدرسة. هذه المدرسة يقول لازم عليك أن ترائي نفسك، وهذه المسائل كلها موجودة. السيد الوالد الله يرحمه، السيد الوالد الله يرحمه، كم مرة أنا سمعت منه في أيام حياتي، نحن كتبنا في مؤلفاتنا وقلنا في خطاباتنا للأفراد الذين هم بصدد سير و به صدد سلوک الى الله تعالی و به صدد اصلاح اعتقاداتهم و مبانیهم الدینیه، انا قلت فی زمان حیاتی اکثر مما هم بحاجة من ذلك، یعنی اکثر مما نحن بحاجة من الاستماع و من المطالب، هو قال فی خطاباته و هو کتب فی مؤلفاته و فی سایر مجالسه، لازم علینا نحن نتابعه. نعم لازم علينا أن نتابعه، إذا لا نتابع لا نكون مستفيدا، لا يكون مستفيدا. وكل هذا المطالب موجودة الآن، كثير من الأصدقاء والرفقاء كانوا يرسلون إلي رسائل ماذا نفعل هيك، وهذا مطلب جوابه موجود في كتب السدوالية، ليش لا تقرأ؟ ليش أنت ترسل إلي رسالة؟ خب عندنا أشغال كثير، يعني لو أني كنت أشغل بشغلاتي واليوم والنهار عوض عن 24 ساعة يصير 50 ساعة، أن هذا المسألة لا يفي بشغلاتي. في يوم من الأيام سأل سيد الوالد عني، هذا المطلب التي أني كتبته في هذا الكتاب معرفة المعاد في أي كتاب؟ قلت لم أقرأ. قال لم تقرأ معرفة المعاد؟ قلت لا. قلت بس لأي شخص أنا كتبت هذه المصائب؟ لأي شخص؟ أنا كتبت إليك، يعني بواسطة، يعني أنا كنت أشوف، يعني هذه المسألة صارت 30 سنة من قبل، يعني 30 سنة أو نعم في 30 سنة من قبل، قال أنا كتبت هذا إليك وأنا تقول أنا لا أقرأ معرفة المعاد؟ بس لأي فرد أني مثلا كنت أكتب؟ لأي شخص أني أجعل نفسي في ضيق وفي حرج لهذا المصائب عن المصائب التي أني كنت أشوف منه؟ بعد الخروج من المستشفى دوما كان يبلش بالكتابة. أنا قلت السيد الوالد شوي استريح، الآن أنا خرجت من المستشفى. قال إذا لا أكتب ففي أي موقع أنا أكتب؟ إن أيامنا قليلة، لازم بحاجة، يعني كان بهذه الهدة وبهذه الشدة وبهذه الإرق الديني والحمية والحمية الإلهية كان بسر. وقال أنا لم تقرأ معرفة المآب، والله أقسم لم يكن لي سؤال ولم أنا أتوجه بالسؤال، أنا لم أشوف في هذا المطالب في كتب السيد الوالد، لم أشوفه. خب إذا نحن نشوف لازم إحنا نتابع. الأفراد كانوا يسألون سيد والد بالنسبة إلى مطالب، قال اقرأوا هذه الكتب، هم كانوا يستخفون هذا المطالب. لا، إحنا بحاجة من نصيحة خاصة، من نصيحة خاصة من لسانه أمامه وأنا أشوفه وهو يشوفني. قال ليس لي نصيحة خاصة، هذا النصيحة خاصة الذي أنا كتبته في الكتب، روح اكتب في الكتب، إذا الله لا ينفتح لك الباب تعال ارجع وقول أنا لم ينفتح لي الباب. كثير من المسائل، في كثير من المسائل أنا أشوف أن هذا المطالب موجودة. يعني نعم إحنا نوضح بعض المسائل المجملة وبعض المسائل المفهمة، خب نعم احنا نقوم بهذا واجبنا، ولكن لازم اول علينا التدبر والتأمل في هذه المطالب. هذه الأسئلة من الأصدقاء، خب أسئلة كثيرة والوقت ظاهرا لا تفي، وإن شاء الله الآن ساعة تقريبا ساعة 8 ساعة مغرب، الآن الوقت ظاهرا لا يفي بهذه المطالب. ممكن إن شاء الله في المحاضرة بعد إذا الله تعالى وفقنا أنا أجيب عن كثير من هذه المطالب، و إن لا يوافقنا إن شاء الله أني أخذ هذا معي وأنا أكتب هذه المصائب. على كل حال المسألة بالنسبة لنا في هذه الأيام الخطيرة هو القيام بواجبنا. الواجبنا في هذه الأيام وفي هذه الظروف علينا أنفسنا وأن لا نلتفت إلى المسائل التي تكون حوالينا، لأن كثير من هذه المسائل 90% 95% من المسائل النفسية والمسائل الدنيوية أهلا لا تنفعنا، والصالح لا يصرف أوقاته في هذه المطالب، بس لازم على الإنسان أن يصرف أوقاته ويستفيد من المطالب التي تفيد وبالنسبة إلى حياته وبالنسبة إلى مشيه ومرامه. والأعمال الظاهرية بدون ملاحظة النية القلبية وكيفية التفكر لا تنفع. يعني المهم بالنسبة لنا إصلاح عقائدنا وإصلاح وجودنا وكيفية أنظارنا وآرائنا حتى تكون الأعمال مفيدة. لو أننا نقوم بالصلاة في طول الليل ونصوم كل نهارنا ولكن أفكارنا يكون متشتتة، ليش هذا المسألة وقعت في هذا المنطقة؟ ليش هذا المسألة وقعت في مثلا بلد أخرى بلد آخر؟ ليش هذا المسألة الآن هو في كذا؟ إذا كان أفكارنا بهذا الشكل الصلاة لا تفيد والصوم لا ينفع. لازم أن يكون شخص متيقنا بمرامه وبدينه وبأفكاره وأكون مستقيما في فعاله وفي آرائه وأن يكون ملتزما بالمسائل وأن يكون مطابقا للولي الحي، يعني يشوف أن الإمام عليه السلام هو يكون وراءه ويكون مسيطرا عليه ويكون بيمه وجالس في يمه ويشوف كل تصرفاته. هذا هو الذي إحنا نعرفه من الإمام عليه السلام. وفي هذه الحالة الأعمال الظاهرية تفيد لنا، وإلا لا تفيد، صرف المسألة والاستمرار ببعض التصرفات وببعض الأفعال والأعمال العادية ويصير عادة بالنسبة. واليوم ولهذه المسألة بعض أصدقائنا ورفقائنا طلبوا مني أن يتلبسوا العمامة في يوم العيد، يوم عيد الولاية، وقلت نعم اليوم أفضل الأيام وهو يوم ولادة الأمير المؤمنين عليه السلام. وهذا كان دأب السيد الوالد، كان يؤكد وكان يصر بلبس العمامة وكان يقول العمامة هو لباس الأنبياء ولباس الملائكة، العمامة تيجان الملائكة. وكان يقول لازم على الطالب الديني إذا وصل إلى مرتبة من العلم والفقه لازم أن يتلبس العمامة، وهذا هو مهم جدا. يعني ليس الإمامة بس واللبس بهذا الزي بس يكون لباس عادي وظاهري. الإنسان إذا يشوف أنه كان مطابعا لهذه السيرة يتغير أحواله ويتبدل أحواله، يعني صلاة الذي هو بهذا الزي يفترق مع صلاة الآخرين، صومه يفترق مع صوم الآخرين، يعني نفس هذا الزي نفس هذا اللباس من حيث أنه كان لباس الأئمة لباس الشريعة وزي الشريعة وزي الأنبياء هو يؤثر، يعني يؤثر أثر قلبية. ولكن لا، إذا نحن نلبس هذا اللباس للمطالب الأخرى وللمقاصد الأخرى وللمقاصد الدنيوية والمقاصد الأخرى، هذا يكون أضر بحالنا من عدم اللبس بهذا اللباس. فعلى هذا الحمد لله، الله تعالى وفقهم لهذه المهمة، وإن شاء الله نسأل من الله تعالى أن يديم التوفيق ويديم الهداية، والناس كلهم والرفقاء والأصدقاء يستفيدون منهم ومن سماحتهم في مجالسهم وفي خطاباتهم ومراجعاتهم. وبحمد الله الرفقاء يكونوا في غنى منا ومن أمثالنا إن شاء الله مع هذه الأصدقاء سماحة الشيخ محمد والشيخ علي وصائر الأصدقاء إن شاء الله. ونحن نلتمس منهم أن لا ينسونا من الدعوات، وإحنا كمان ندعوهم وجميع إخواننا لما هو يحب ويرضى إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.